هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس المسجد الأقصى، وجرافات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة أم طوبة بالقدس المحتلة. القيادي في حماس صالح العاروري يؤكد أن أي اعتداء على الأسرى سيقبل برد، محذرا الاحتلال من التمادي في رمضان. بالتوازي مع استمرار الحركة الأسيرة في خطواتها النضالية، فعاليات إسنادية للأسرى إحياء لذكرى الثلاثاء الحمراء. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوة الاحتلال الخاصة. وأفادت مصادر مقدسية بأن 320 مستوطنا اقتحموا الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه. ونشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على دخول المصلين. ونبقى في القدس الشريف، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا في مدينة القدس وسط تصاعد سياسة التهجير بحق المقدسين التي تستهدف طردهم من أرضهم. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة جرافة وآليات هندسية بلدة أم طوبة بالقدس المحتلة، وشرعت بهدم منزل للمواطن محمد أبو طير وشقيقته بزعم البناء دون ترخيص. وقال المواطن سامي أبو طير إن الشقتين شيدتا قبل عامين ويسكن فيهما 12 فردا، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 90 مترا مربعا. صدق كنيسة الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع إلغاء قانون الانسحاب أو ما يعرف بفك الارتباط من مستوطنة شمال الضفة الغربية بتأييد أغلبية 40 عضوا مقابل 17 معارضة. التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
عمليات الاستيطان والتهجير والطرد للفلسطينيين من بلداتهم وقراهم ما زالت مستمرة، ومشاريع الاحتلال الاستيطانية متواصلة بهدف السيطرة على الأرض. صدق كنيسة الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع إلغاء قانون الانسحاب وفك الارتباط من شمالي الضفة الغربية وإعادة الاستيطان لشمالي الضفة المحتلة، والذي يفتح الباب أمام إعادة 4 مستوطنات بين مدينتي نابلس وجنين. وبحسب موقع عبري فإنه تم المصادقة على مشروع القانون بتأييد أغلبية 40 عضوا مقابل 17 معارضا، في الوقت الذي يتوفر أغلبية لتمرير القانون بالقراءتين الثانية والنهائية قريبا. مشروع القانون ينص على رفع الحظر المفروض على دخول المستوطنين لمناطق مستوطنات شمال الضفة الغربية المخلى والبقاء فيها. القانون الجديد يلغي شرعية الانسحاب من مستوطنات غنيم وكديم وخميش وصانور باعتبار مناطق المستوطنات الأربعة مناطق عسكرية مغلقة يحظر دخول المستوطنين إليها، في حين يسمح القانون للمستوطنين بالتواجد في هذه المستوطنات بعد أن كان ينص القانون الانفصال على منع تواجدهم فيها. وكان وزير الأمن القومي الإرهابي إيتمار بنغفير قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يتيح العودة للمستوطنات شمالي الضفة.
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري أن الحركة تراقب عن كثب خطوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، محذرا من أن صبرها ينفذ وستكون عند ثقة شعبها بها. وفي حوار أجراه معه الموقع الرسمي لحركة حماس، شدد العاروري على أن المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد مستمر، مبينا أن الاحتلال يتوهم بأنه يستطيع القضاء عليها. زميل منذر ربيع يستعرض لنا أبرز ما جاء في لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مع الموقع الرسمي للحركة.
أبرز ما جاء في حوار القائد صالح العاروري حول تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية. محاولة الاحتلال توظيف شهر رمضان لفرض سياسته في المسجد الأقصى ستواجه بردة فعل قوية من الشعب الفلسطيني ومقاومته. نراقب من كثب ما يحدث بالأقصى وصبرنا ينفد، وسنكون عند ثقة الشعب الفلسطيني بنا. نحذر من التمادي في عدوان الاحتلال بالضفة، ونؤكد أن المقاومة في تصاعد مستمر ولن تتوقف. ندعو لتشكيل لجان شعبية ميدانية موسعة بالضفة الغربية لمواجهة المستوطنين وحماية القرى والبلدات الفلسطينية. لن نسمح للاحتلال بالتفرد بالأسرى، وأي اعتداء يمس كرامتهم سيقابل برد قوي، وهم على رأس أولويات قيادة القسام. حماس مع الوحدة الوطنية وتدعم أي جهد لتحقيقها، وقد تجاوبت مع كل المبادرات العربية والمحلية والدولية. نرحب بإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وهي خطوة في الطريق الصحيح للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتصليب الموقف العربي والإسلامي لمواجهة التحديات الخارجية.
كشفت القناة العبرية 14 نقلا عن مسؤول صهيوني أنه بعد فترة طويلة ركز خلالها الفلسطينيون على عملية إطلاق النار، بدأت محاولات لتنفيذ عمليات تفجيرية باستخدام العبوات الناسفة. وأضاف المسؤول الصهيوني الذي لم تسمي القناة العبرية إن سير المقاومين في هذا الاتجاه مقلق وخطوة أعلى في التصعيد. المزيد في تقرير الزميل جمال محسن.
العبوات الناسفة سلاح غاب لتحل محله عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار التي حملت طابعا فرديا في الغالب. سلاح العبوات الناسفة وتفجيرها عن بعد يعيد إلى الأذهان استعمال هذا النوع من الأسلحة إبان انتفاضة الأقصى، فقد كانت العبوات الناسفة المصنعة محليا أبرز أنواع السلاح الذي استخدمه المقاومون في مواجهة جرائم الاحتلال المتواصلة، وأوقع في الصهاينة خسائر فادحة. ومن أبرز عمليات التفجير عن بعد في الضفة خلال العقدين الماضيين كانت عملية عمان وإيل الأولى في 12 من كانون أول ديسمبر عام 2001، حيث أعلن الاحتلال عن مقتل 10 صهاينة. وبعد أقل من سنة تحديدا بتاريخ 16 من تموز يوليو عام 2002 فجرت عبوة ناسفة عن بعد بحافلة للمستوطنين بعد زراعتها سابقا عند بوابة مستوطنة عمان وإيل، فيما أعلن الاحتلال عن وقوع 9 قتلى. وفي شهر كانون ثاني يناير 2007 اكتشفت أجهزة أمن السلطة حقل عبوات ناسفة مزروعة على جانب طريق يسلكه جيش الاحتلال في بلدة علار شمال طولكرم، بينما تناوبت السلطة والاحتلال على تفجيرها. وفي عامي 2018 و2019 اكتشف الاحتلال أكثر من 12 عبوة ناسفة كبيرة وضعت على طرق الضفة لتشغيلها عن بعد. عودة السلاح الذي غاب لسنوات طويلة عن ساحة المواجهة في الضفة بفعل تعرض المقاومة وحاضنتها الشعبية للإجرام الصهيوني يخلق حالة من الهوس الأمني لدى المستوطنين ويشعرهم بالقلق الكبير أثناء تحركاتهم. ويحمل استخدام العبوات الناسفة بعدا عسكريا وتنظيميا في نواحي التخطيط والرصد ودقة التنفيذ وتحديد الهدف، مما يعطي نتائج ميدانية كبيرة في استنزاف قدرات الاحتلال يصعب عليه تحمل استمرارها.
ننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسر الفلسطينيون لليوم 29 على التوالي العصيان ضد انتهاكات إدارة السجون بحقهم. وضمن الخطوات الاحتجاجية يرتدي الأسر اليوم ملابس الشباس وينفذون إرباكا ليليا مع الهتاف الموحد حرية حرية، بالتزامن مع مسيرات غضب وإسناد شعبي واسع في المحافظات الفلسطينية والشتات. وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة دعت أبناء الشعب الفلسطيني لأسرة الأسرى في سجون الاحتلال مع اقتراب معركتهم في الإضراب المفتوح عن الطعام وإلى إحياء ذكرى الثلاثاء الحمراء كل يوم ثلاثاء من شهر آذار مارس الحالي. وحول آخر التطورات بشأن ملف الأسرى، يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس:
الأسرى سيلتزمون بخطتهم والتي هي في شقها الأول تتمثل في الأسيال والتمرد، ولكنهم يعني متحفزون للقيام بخطوات لعلها ستكون استثنائية لو بادرت إدارة السجون إلى اتخاذ إجراءات، يعني لإجراءات قمعية أو خروج عن تقاليد العمل الجارية. الأسرى يهددون بإحراق الأقسام والسجون إذا أقدمت إدارة السجون على محاولة اعتراض سبيل الإضراب من خلال إجراءات عزل أو قمع جماعي للأسرى. لكن يعني حرص الأسرى على أن تبقى الأمور مشحونة وفي حالة استنفار لحين الوصول إلى الموعد الذي حددوه لإطلاق إضرابهم عن الطعام. الأوضاع في السجون محتقنة ومشحونة، والأسرى يعني يظهرون عزما وحزما على الاستمرار بإيضارهم والالتزام ببرنامجهم، يعني بعيدا عن التهديدات التي تطلقها إدارة السجون أو محاولات يعني وضع أسافرين ومحاولات إحداث شروخ في الجبهة الداخلية للأسرى. انتصار الحركة الوطنية في الخارج والمؤسسات المنظمة والشعب الفلسطيني بشكل عام للأسرى سيكون له تأثيرا كبيرا على مجريات هذه المعركة ونتائجها. ولذلك يعني نحن نجري الاستعدادات في الخارج من أجل أن تواكب الحركة الشعبية الإضراب من يومه الأول، بحيث تصل رسالة واضحة لحكومة الاحتلال بأن هذه قضية ليست يعني قضية متعلقة بالأسرى وحدهم، وإنما هي تخص كل مواطن فلسطيني، تخص كل فصيل، كل نقابة، كل إطار شبابي نسوي أهلي. غدا سيكون لنا اجتماع للاتفاق على يعني ميثاق سيحكم سلوكنا وأدائنا وجهدنا ونشاطنا خلال المرحلة المقبلة. يعني أعتقد جازما أن الشعب الفلسطيني قد حسم أمره باتجاه أن لا يترك الأسرى لقمة صائغة للاحتلال يستفرد بهم. الاحتلال سيكتشف بأن هذه المعركة لن تكون السجون هي حدودها، جدران السجون لن تكون حدود هذه المعركة.
وفي سياق الحراك الإسنادي، أبرق ذو الأسرى في طولكرم والمتضامنون معهم رسالة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال. جاء ذلك خلال الوقفة الأسبوعية التضامنية مع الأسرى والمتزامنة مع فعاليات الثلاثاء الحمراء أمام مكتب الصليب الأحمر، رفع خلالها المتضامنون صور الأسرى ورددوا الهتافات المؤازرة لهم والمؤكدة على حريتهم. كما شدد المعتصمون على وجوب مواصلة دعم الأسرى ومساندتهم في ظل ما يتعرضون له من ممارسات قمعية تعسفية، وطلبوا المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي برفع المعاناة عن آلاف الأسرى. هذا وشيد قطاع غزة سلسلة فعاليات تؤكد دعم الأسرى والضغط من أجل تحريرهم. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير الزميلة رايا فرحت.
البرنامج النضالي في سجون الاحتلال يطوي شهره الأول في مواجهة إجراءات إدارة المعتقلات بحق الأسرى بإملاءات مما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير وطالة الحرمان من الخبز واستخدام المياه والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها إعدام الأسرى. ووفق برنامج الخطوات الاحتجاجية يرتدي الأسرى ملابس الشباص وينفذون إرباكا ليليا مع الهتاف الموحد حرية حرية إلى جانب فعاليات إحياء ذكرى الثلاثاء الحمراء كل ثلاثاء من شهر آذار الحالي بدعوة من لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة. ومع استمرار تضييقات الاحتلال تتسع دائرة المواجهة في السجون ومعها فعاليات الإسناد في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. وهنا وقفة أمام مقر الصليب الأحمر دعت لها شبكة المنظمات الأهلية دعما لصمود الأسرى ومطالبهم.
جئنا أيضا لنؤكد على هذا الصمود الأسطوري لأسرى سجون الاحتلال في مواجهة السجان ومواجهة هذه الانتهاكات المتراكمة، لنطالب المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تقوم بجهودها من أجل حماية الأسرى وتوفير كل الحقوق التي نصلت عليها الاتفاقات الدولية.
نوجه رسالة للعالم كله بأنهم لازم يقفوا معهم ويكونوا مساندين في القضية الفلسطينية وقضية الأسرى والأسيرات الفلسطينيات، وأنهم ينظروا إليهم بعين الرأفة لأنهم من حقهم أنهم يعانقوا الحرية وأنهم يخف عنهم التجديدات والعقوبات التي يتعرضون لها في السجون الإسرائيلية.
وليس بعيدا نظمت تنسيقية الإعلام الرقمي ووزارة الأسرى والمحررين تظاهرة إلكترونية للتغريد على وسم الشعب يريد تحرير الأسير إسنادا لبرنامج الأسرى النضالي في سجون الاحتلال.
الإعلام الرسمي ليس مقتصرا على الفعاليات، ولكن الإعلام الرقمي أصبح له رسالة قوية وأصبح منتشر في كل العالم، فلستنا أن نغرد جميعا سواء من البيوت أو من العمل أو من المؤسسات من أجل حرية أسرانا.
هذه التظاهرة للتأكيد على أننا لن ننسى حقوق أسرانا ولن ننسى أسرانا في داخل السجون، ولا يمكن أن نألو جهدا في استنقاذهم بكل الآليات مهما كلف ذلك من ثمن.
وفي مشهد تضامني آخر عقدت هيئة شؤون الأسرى ندوة بمناسبة اليوم الوطني للجريح الفلسطيني لم تغب فيها أجواء الدعم لخيار الأسرى بالمضي في خطواتهم النضالية وصولا إلى الإضراب عن الطعام بداية شهر رمضان في معركة فاصلة عنوانها بركان الحرية أو الشهادة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. مستوطن يواصلون تدنيس المسجد الأقصى وجرافة الاحتلال تهدم منزلا في بلدة أم طوبة بالقدس المحتلة. القيادي في حماس صالح العاروري يؤكد أن أي اعتداء على الأسرى سيقابل برد مخدرا الاحتلال من التمادي في رمضان. توازي مع استمرار الحركة الأسيرة في خطواتها النضالية فعاليات إسنادية للأسرى لذكرى الثلاثاء الحمراء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. مناورة الوفاء لضفة الثوار من رسائل محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. سنستمع في لقائنا لهذا اليوم بداية لفقرة إصدارات مع الزميلة منار، وفيها تتناول كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس من تأليف الكاتب محسن صالح. بعد ذلك سيكون معنا الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وسنتحدث معه حول محورنا لهذا اليوم رسائل مناورات الوفاء لضفة الثوار. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة شيماء كريم. أيها الأحبة، في البداية نستمع إلى فقرة إصدارات مع الزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس، ومن تحرير محسن صالح. أيها الأطائب، يبرز كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس الحاجة إلى تأسيس تخصص معرفي أكاديمي جديد يعتني بدراسات بيت المقدس وحاجاتها وتعميق الدراسة حولها وضرورة الاستدراك على الموسوعات العلمية الأجنبية وملاحظة تزوير كيان الاحتلال للمعرفة المتعلقة بالقدس وكشف الأثر السلبي للمرويات الصهيونية في التراث الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى إبرازه ضرورة ترجمة المعرفة المتعلقة بالقدس إلى اللغات الحية الأخرى وتقديم دراسات معمارية وهندسية متخصصة تضيق الخناق على سياسة تطويق المجال البصري للقدس العربية الإسلامية. يدلل الكتاب على الحضور الكبير للقدس في التاريخ السياسي العربي والإسلامي وأهميتها في تاريخ الأمة وحضارتها، ويبرز حقائق الوجود العربي والإسلامي والمسيحي في القدس بإبطال ادعاءات الوجود اليهودي وإسقاط دعاوى القدس اليهودية من وجهة نظر الآثار وحقائق التاريخ، مقدما رواية تاريخية وحضارية وسياسية كاملة على القدس تفند في تضاعيفها الادعاءات الصهيونية. أيها الأكارم، يظهر كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمحرره محسن صالح في المجال الاستراتيجي الحاجة لدراسة الخلفية الثقافية للمشروع الصهيوني الذي يتخذ من حيثيات القدس استراتيجية له، ودراسة انعكاساتها على استراتيجيته السياسية والعسكرية وسلوكه التهويدي على الأرض والسكان، ويوضح ضرورة تشكيل رؤية عربية إسلامية شاملة تجاه القدس تتجاوز المعطى السياسي وظروفه الضاغطة وتستند إلى المعطيات الحضارية والثقافية والتاريخية، وتكون مقدمة لاستراتيجية شاملة للقدس في كل المجالات. ويشير الكتاب في المجال السياسي والدبلوماسي إلى ضرورة العمل على منع إدراج القدس في قائمة التراث اليهودي المسجل في قائمة التراث العالمي، والحيلولة دون إسقاط القدس من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وتفعيل البعد القانوني في الصراع السياسي لحماية تراث القدس، بالإضافة إلى التوجيه باعتماد قضية القدس ضمن أولويات السياسة العربية والإسلامية في المحافل الثقافية الدولية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وفي الختام يوصي كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمحرره محسن صالح في المجال الأهلي بتشجيع الائتلافات والتشكيلات التنسيقية العاملة لأجل القدس وتشجيع مؤسسات العطاء الوقفي واستخدامها لحماية التراث المقدسي وتنشيط التعبئة المعرفية للعموم من خلال برامج تنتشر عبر وسائط اتصال عامة، والعمل على تعريب الكنيسة المسيحية في القدس لحمايتها من الاختراق الصهيوني. شكرا على طيب المتابعة.
نشكر زميلة منار لتناولها كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس من تأليف الكاتب محسن صالح.
يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبي
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. مناوره الوفاء لضفه الثوار من رسائل محور حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. من الرسائل التي تحملها مناوره الوفاء لضفه الثوار في غزه؟ الى من توجه هذه الرسائل؟ وهل العدو هو المتلقي الوحيد؟ هل من خصوصيه لتوقيت المناوره وتصعيد عمليات المقاومه في الضفه؟ أعلن أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اختتام مناورة الوفاء لضفة الثوار التي نفذها حشد من مقاتلي السرايا في القطاع. وأكد أبو حمزة في بيان أن المناورة تأتي وفاء للشهداء والأبطال والمجاهدين في الضفة الغربية المنتفضة، وفي إطار الاستعداد والتجهيز من جانب المقاومة والقتال في كل الساحات ضمن فلسطين الجغرافيا الواحدة التي إلى حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني المقدس من دنس العدوان. أبو حمزة شدد في بيانه على أن الفعل الجهادي للمقاومين في الضفة سيزداد عبر الكتائب والتشكيلات العسكرية مع عطاء الشهداء الذي لا ينضب كتعبير أصيل عن القرار الأكيد بمواصلة الجهاد رغم توالي المؤامرات. وأضاف أبو حمزة أن وحدة الساحات قائمة حاضرة، مجددا العهد لكل الأحرار بالثبات على طريق الجهاد حتى نهاية الدرب ووعد الله. الزميلة هدى أبو عطايا والتقرير التالي.
تحت شعار الوفاء لضفة الثوار انطلقت في تمام الساعة 6 من صباح يوم الاثنين مناورة عسكرية بالذخيرة الحية لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. المناورة التي شاركت فيها الوحدات العسكرية كافة جرى تنفيذها في أكثر من 20 موقعا بقطاع غزة، كل موقع نفذ اختصاصا عملياتيا معينا برشقات صاروخية تجاه بحر غزة. بدأت السرايا مناورتها التي شملت رمايات صاروخية ومدفعية وانتشارا واسعا لمقاتليها على طول السياج الفاصل، إلى جانب نشاط لمختلف الوحدات القتالية ووحدات الدعم والإسناد من هندسية وقنص ودروع وراجمات. لا شك أن الخطوة التي جاءت بالتزامن مع ارتفاع عمليات المقاومة في الضفة الغربية تحمل في طياتها رسائل دعم للمقاومين في ظل انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، غير أنها تؤكد معادلة وحدة الساحات التي رسختها سرايا القدس خلال معركتها العام الماضي، وتختبر الجهوزية العالية لدى مقاتلي السرايا استعدادا منهم لما قد تذهب إليه الأوضاع خلال شهر رمضان المقبل، وإصرارا على مواصلة طريق الاشتباك حتى تحرير الأراضي الفلسطينية كافة.
شكرا للزميلة هدى أبو عطايا. ونذكر بعناوين الحديث. ما رسائل مناورة الوفاء لضفة الثوار في غزة؟ العدو هو المتلقي الوحيد. إلى من توجه الرسائل؟ وهل من خصوصية لتوقيت المناورة وتصاعد عمليات المقاومة في الضفة؟ هذا الموضوع سنتحدث حوله مع الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وطبعا لنسأله عن رسائل مناورة سرايا القدس وكذلك عنوان المناورة والرسائل التي حملتها ووجهات هذه الرسائل، أيضا عن دلالات توقيت المناورة، وأيضا يعني تلقي العدو لهذه الرسالة وقراءته لها، وكذلك خصوصية هذه المناورة، خصوصية سرايا القدس للانفراد بهذه المناورة. أيضا سنسأل ما بعد مناورة السرايا في القطاع، ماذا عن عنوان وحدة الساحات وانعكاسات المناورة على هذا العنوان المهم والحيوي الذي ربما الساحة الفلسطينية اليوم بأمس الحاجة إلى تحقيقه من أجل الاستمرار في المواجهة، من أجل تصعيد المقاومة والمواجهة بكل أشكالها في مواجهة هذا العدو الشرس الذي يريد أن ينقض اليوم على القضية الفلسطينية، يريد أن يتنكر لكل الحقوق الفلسطينية، لكن هذه المقاومة هي التي قالت وستقول وستبقى كلمتها هي العليا في الساحة، وستسقط مؤامرات ورهانات العدو الواحد تلو الآخر. تابعونا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم. سيد صلاح الدين، الوفاء لضفة الثوار عنوان المناورة التي أجرتها سرايا القدس في قطاع غزة، ما الرسائل؟
أنا أفضل أن أبدأ من أرضية هذه الرسالة.
نعم،
أرضية هذه الرسالة تشير وكل الدلائل على مستوى الضفة الغربية أن هناك تصاعد في المواجهة مع العدو الصهيوني وتصاعد في عمليات المقاومة، مما ويعرف الجميع أنه في المدة الأخيرة صعد الاحتلال من استهدافه على مستوى جنين وعلى مستوى نابلس، وكان هناك عددا من شهداء المقاومة في المنطقتين وفي العديد من مناطق الضفة الغربية. كانت المقاومة دائما تحذر من عملية التصعيد من جانب هذا العدو، يبدو أن العدو استباح الدم الفلسطيني على مستوى الضفة الغربية وشرع في توسيع إطار الاعتداءات ما بين استهداف القدس، استهداف الإنسان الفلسطيني على الأرض المقاوم وغير المقاوم، بالإضافة إلى استهداف الأسرى. كانت رسالة المقاومة على مستوى الضفة الغربية على مستوى قطاع غزة، والتي نادت بعد معركة سيف القدس ومعركة سيف الساحات وحدة الساحات بأنها لن تسكت عن أي تصعيد يقوم به العدو الصهيوني على أي جزء من الأراضي الفلسطينية. عملية الوفاء لضفة الثوار جاءت في هذا الإطار، بأن رسالة المقاومة بأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي في أي تصعيد أو ردا على أي تصعيد بيقوم به العدو على مستوى الضفة الغربية. جاءت هذه المناورة لتؤكد مجددا في إطار أن وحدة الساحات لن تغيب قطعا، وهذا العنوان لن يغيب عن ساحة العمل الفلسطيني.
طيب،
وكافة الثوار وفي أي منطقة على الأرض الفلسطينية ملتزمون بهذا الإطار الميداني الذي لن تتراجع عنه هذه الفصائل.
طيب، ما دمت تحدثت عن الأرضية التي أدت إلى أو حملت هذه المناورة على أكتافها، ماذا عن توقيت هذه المناورة أيضا؟
التوقيت كما نعرف جميعا أن هناك تصعيد من جانب الاحتلال، إن على مستوى الأسرى أو المسرى المقدسات أو على مستوى استهداف المقاتلين والمناضلين والنشطاء المقاومة في الضفة الغربية وإلى غير النشطاء، امتدت اعتداءات الاحتلال إلى غير النشطاء. كانت رسالة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالتها الأولى التي أرسلت بها في هذا الإطار في هذا المضمار أرسلته إلى العدو الصهيوني، بأن السكوت إن ليس هناك أي عملية سكوت عن أي اعتداء في مقابل أي اعتداء يقوم أو بأي تصعيد يقوم به العدو على الضفة في الضفة الغربية. ولاحظنا مؤخرا أن العدو تمادى في اعتداءاته وفي تصعيده على مستوى الضفة الغربية، استهدف عدة مدن، استهدف جنين، استهدف نابلس وأريحة أيضا، واستهدف عدة مناطق في الضفة الغربية كما أشرت أيضا كما أضف هنا وكما أشرت سابقا بأنه استهداف للأسرى والمسرى ارتفع في الآونة الأخيرة وطيرة ارتفعت في الآونة الأخيرة، وجاء توقيت هذه العملية أو هذه المناورة في ظل التصعيد الذي يمارس العدو على مستوى الضفة الغربية ضد أهلنا في الضفة الغربية.
طيب رأيك كيف تلقى العدو الرسالة؟
العدو كيف تلقى الرسالة؟ بصراحة هناك يعني ما قبل المناورة كانت هناك عدة تحذيرات من المنظومة العسكرية لقيادة أركان الاحتلال تشير، يعني هناك عدة إشارات بالنسبة إلى شهر رمضان، ولكن أنا توقعاتي تماما أنه المشهد على مستوى الضفة الغربية قادم على التصعيد وتصعيد قوي جدا لن يستطيع العدو تحمله. وعدة مسؤولين في الأجهزة الأمنية للكيان أشاروا إلى هذا الموضوع، موضوع الإشارة بالتحديد أضع بين هلالين رمضان بأن المقاومة الفلسطينية لن تسكت على عمليات التصعيد التي يقوم بها جيش الاحتلال على مستوى الضفة الغربية، وهذه الإشارات كانت من المنظومة العسكرية ومن عدة إعلاميين في الإعلام العبري تحديدا بأنه الفلسطينيين لن يسكتوا على عملية التصعيد وما يقوم به الجيش الآن وما تقوم به عصابات المستوطنين على مستوى الضفة ليس بالأمر السهل، وعلينا أن نتوقع رد فلسطيني غير معتاد.
طيب حركة الجهاد وطبعا ذراعها العسكري سرايا القدس خاضت بعض المعارك منفردة، اليوم نلحظ أن المناورة أجرتها السرايا منفردة أيضا، ماذا عن هذه الخصوصية، خصوصية الانفراد بالمناورة؟
عادة كان هناك عدة مناورات مشتركة تقوم بها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بالضفة الغربية، اليوم نرى أن حركة الجهاد التي تلعب دور هام على صعيد المواجهة بالضفة الغربية قامت بهذه المناورات على صعيد في قطاع غزة لتحمل لأن يعني عملية وحدة الساحات من أطلقها بصريح العبارة أقولها يعني هي من أطلقها هي حركة الجهاد الإسلامي خاصة بعد المعركة الأخيرة التي قادتها في قطاع غزة، وقفت إلى جانبها بعض التنظيمات الفلسطينية أو الأجنحة العسكرية لبعض التنظيمات الفلسطينية. وهنا خصوصية هذه المناورة بأن حركة الجهاد ما زالت محافظة على عملية الشعار الذي طرحته وحدة الساحات وعملية الهدف التي تعمل من أجله، أنه أي عملية نخوضها اليوم في إطار توسيع إطار المواجهة مع العدو حتى تكتمل نظرية وحدة الساحات على أرض الميدان، جاءت المناورة في هذا الإطار وفي هذا المضمار، جاءت حركة الجهاد الإسلامي وبالتحديد سرايا القدس لتعبر عن هذا الإطار وهذا الالتزام بهذا العنوان الذي أطلقته في المعارك الأخيرة التي خاضتها مع العدو الصهيوني وكانت شبه منفردة على ساحة الصراع مع العدو الصهيوني. نعم. ومن خلال المعارك التي خاضتها في حينها.
طيب ما بعد مناورة السرايا في القطاع، ماذا عن وحدة عنوان وحدة الساحات، ما انعكاسات المناورة على هذا العنوان؟
الانعكاس تماما بدأنا نراه على صعيد الضفة الغربية اليوم، ان هناك عدة مواجهات على صعيد الضفة الغربية، بالطبع ليست مواجهات ذات إطار ناري أو ذات إطار ميداني عالي التوتر أو شيء، لا مواجهات عادية على صعيد المواجهة مع العدو أو على صعيد التماس مع العدو، ولكن إذا لاحظنا الإطار اليومي أو التعداد اليومي أو عملية التصعيد وتيرة العمليات من جانب رجال المقاومة على صعيد الضفة الغربية يوميا، هناك الوتيرة تتصاعد وبحدة، وبدأ العدو يلاحظ هذا الأمر، حتى أن هناك كما ذكرت هناك تخوفات من شهر رمضان، ولكن توقعاتي حاليا تقول إن عملية الانفجار ستستبق شهر رمضان، ستستبق شهر رمضان. أكرر خاصة
يعني
أن المستوطنين، نعم خاصة أن المستوطنين هددوا أنهم في شهر رمضان سيكون هناك عمليات اقتحامات للمسجد الأقصى، عملية حراك الأسرى في استمرارية دائمة، في استمرارية دائمة لم تتوقف. هناك تحذيرات من الإطار أو غرفة الطوارئ للحركة الأسيرة التي هددت بأنه برمضان سيكون الشلوح بالأضراب عن الطعام. أطف إلى أن عملية المواجهة العسكرية كما ذكرت، يعني سبق وذكرت أنها في حالة تواتر صاعد لم يتوقف يوميا، يعني نضع يوميا هناك في عملية ما يقارب 30 عملية مواجهة. صحيح العمليات كلها ليست بها المنسوب العالي، ولكن القليل منها يتم فيه استهداف مواقع الاحتلال ومواقع العدو التي كانت آمنة. وهناك عمليات تشير وبكل وضوح أن هناك بعض المواقع تم إخلاءها من جانب العدو على صعيد الضفة الغربية، خاصة في إطار نابلس وإطار جنين.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القراء، الخبير بالشأن الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطني في مشاريع الاستيطان؟ مقدمة حديث الدار مع الزميلة شيماء كريم.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف أوف.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. تعاني مشاريع البنية التحتية في قرية ماردة في محافظة سلفيت من التضييق من قبل سلطات الاحتلال، حيث تقوم بمصادرة معدات البناء والعمل بالإضافة إلى إصدار اخطارات بالهدم والإزالة لعدد من الطرق والمنشآت الصناعية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة أميرة مصلح.
يكف الاحتلال الإسرائيلي عقبة في وجه مشاريع البنية التحتية المكلفة بتنفيذها المجالس البلدية بمحافظة سلفيت، ومن ضمنها قرية مردة، التي وعلى الرغم من تمكنها من تنفيذ جزء من تلك المشاريع إلا أن معظمها لا يزال رهينة سياسات الاحتلال.
أراضي مردة هي أراضي مستهدفة لنا من أجل توفير الخدمات البنية التحتية اللازمة لتسهيل الحياة على المواطنين والسكان، فنحن الآن نعاني من ضيق المخطط الهيكلي، ونعمل جاهدين ونناشد كافة المسؤولين في رئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي والشؤون المدنية لإغاثة مردة ودعم مردة من أجل توسعة هذا المخطط الهيكلي حتى يتمكن المواطنين من بناء بيوتهم بأمان، حيث أن هناك 32 إخطار بالهدم ووقف البناء اللي تم تسليمها لأبناء ومواطنين هذه البلدة، من ضمنها مسجد ومنشآت صناعية وطرق معبدة.
هذه القرية التي تجثم على أراضيها مستوطنة أرائيل، ثاني أكبر مستوطنة في الضفة، تلاحقها إخطارات الاحتلال بوقف العمل والبناء، والبعض الآخر بالهدم والإزالة لعدد من المنازل والشوارع، بالإضافة إلى سياسات سلطات الاحتلال بالتضييق على المواطنين في الحركة والتنقل ومصادرة المعدات ومواد البناء.
عندنا المواطنين في قرية مردة بواجهوا صعوبة في عمل البناء والتوسع من ناحية مخطط الهيكلي لأنه ضيق علينا، وبنواجه صعوبات من ناحية اللي هو الاحتلال، ضيق الاحتلال علينا من المدخلين، المدخل الغربي والشرقي، بنواجه صعوبة في التنقل من ناحية بس يسكروا علينا البواب ما بنطلع، وبنواجه صعوبة في التنقل في البناء في التوسع، بنطلع برا ندور على بناء وعلى شقق خارجية بسبب الضيق اللي بنواجه فيه في البلد.
البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستصلاحية والتطويرية في مردة يعتبرها الاحتلال تهديدا له، ويضع المعيقات التي تهدف إلى منع المواطنين من التوسع والإعمار في أرضهم. هنا يواجه الوجود الفلسطيني وعملية الإعمار التي يقوم بها المواطنين والمشاريع التحتية معيقات عدة تضعها سلطات الاحتلال، وذلك لزعزعة الوجود الفلسطيني ومنعه من الاستقرار على أرضه.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونبقى مستمعين الأفاضل في محافظة سلفيت، حيث تشهد منطقة الرأس شمال بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت عمليات تجريف لتوسعة عدد من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
واقع جديد فرضه الاحتلال على أراضي قراوة بني حسان من خلال استهداف أراضيها الذي لم يكن وليد اللحظة، فقد حاصرها بعدد من المستوطنات وسلب مساحات واسعة بحجة ما يسميه المحميات الطبيعية وأخرى بدعوى وجود مناطق أثرية فيها، ما أدى إلى تدمير التواصل الجغرافي للبلدة.
في منطقة الرأس قراوة بني حسان سرقة وقرصنة بشكل يومي لآلاف الدنومات من قبل قطعان المستوطنين يقومون بالتوسعة وتحت حماية الجيش في آلاف الدنومات على صالح وعلى حساب أراضي المواطنين، وفي المقابل يقوم الاحتلال بمنع الفلسطيني من استخدام أرضه، يوقف أي عمل يتم فيه الأراضي بالمعدات سواء ثقيلة أو خفيفة، يقوم بحجزها. منذ أيام قاموا بمصادرة بايجر كان يعمل في أحد أراضي المواطنين بحجة أنه العمل في مناطق سي، وأيضا قاموا بمصادرة معدات يدوية من مزارعين كانوا يعملون في أراضيهم.
عشرات آلاف دنم مساحة أراضي البلدة، منها 10% فقط لم تسلم من إجراءات الاحتلال، حيث بات الاستيطان على مشارف البلدة وطوقها من جهتها الأربع.
سياسة الاحتلال أن يكيل بمكيالين، وإلا يعني هو يضيق على أهل هذه الأراضي ويضيق على المزارعين بمصادرة المعدات الزراعية ومصادرة البواجر والجرافات، ويضيق على أصحاب الماشية رعيهم في هذه المناطق. وفي المكيال الثاني نرى التوسعة التي يعني كل يوم نشاهدها، توسعة وضم مئات الدلومات وحفر طرق جديدة وبناء وحدات جديدة. حجتهم في منعنا من استغلال أرضنا أنها أرض سي أحيانا، وأحيانا أخرى أنها محميات طبيعية.
إجراءات الاحتلال وقوانينه عزلت أراضي البلدة عن محيطها بكتلة استيطانية حاصرتها من كافة الجهات، وما زال يواصل زحفه لنهب المزيد منها. اليوم لم يعد بالإمكان حصر المناطق التي يستهدفها الاحتلال بالضم والمصادرة والتجريف، وما دون ذلك فإن قوانينه حاضرة لمنع أي تطوير لها.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث اقتحمت قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة خربة فراسين جنوب غرب محافظة جنين، وهدمت منشأة زراعية دون سابق إنذار.
مجددا يرتكب الاحتلال جريمة في وضح النهار ودون سابق إنذار باقتحام خربة فراسين جنوب غرب جنين وهدم منشأة زراعية كانت مصدر قوت المواطن صالح عمارني وعائلته الوحيد بحجج أمنية واهية يتذرع بها الاحتلال.
ساحب الساعة علي هون والكلف منعونا من أعبر، مع جيت ابن أخوي سيحكي معهم بالإنجليزي، هسا قالوا له هذا ما رجعوني منعوني، جينا هنا لكنا الغرفة مهدومة وهاد منها هي غرفة زراعية ما يعني بتأثر على الاحتلال ولا بتسوي إشي مع الاحتلال يعني، بس هم جيش حاقد وما بده واحد منا يثبت على الوطن، بس إحنا ثابتين.
ليست هذه المرة الأولى، فعشرات الانتهاكات سجلت في هذه المنطقة التي يستهدفها الاحتلال ويشن عليها حملة مضايقات واسعة من هدم للمنازل والمنشآت الزراعية وخزانات المياه وتخريب المحاصيل الزراعية للتنغيص على سكانها وتشريدهم لصالح التوسع الاستيطاني.
منجيب جرافة بصدر الجرافة، منجيب تراكتور نحرث الأرض بدهم يصدروا تراكتور برضو، يعني أنا مش عارف يعني هذا القانون اللي بيشتغلوا فيه شو هو، يعني هل هو قانون يعني عنصري ولا هو قانون، مش فاهم، أنا مش فاهم. غرفة زراعية شو بتأثر على الاحتلال؟ وهذا الحكي وجهته إلهم مباشر. غرفة زراعية أنا عندي أرض إلي بدي أحط فيها عدة الزراعية، شو بتأثر على الاحتلال؟
خربة فراسين تسكنها عدة عائلات تعتمد في حياتها على الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي الزراعية، تعيش في ظل خطر مستمر وتهديد بالتشريد، رغم أن أراضيها نهبتها مستوطنة حرميش وبؤرة استيطانية جديدة أقامها مستوطن استولى على أراضي المواطنين عنوة بمساعدة جنود الاحتلال. في رسالة تحد للاحتلال يجلس مالك المنزل مع أصدقائه على أنقاضه، ولسان حالهم يقول: مهما هدمتم سنبني من جديد ولن تكسروا عزيمتنا، باقون ما بقي الزعتر والزيتون.
نشكر الزميل صادق سالم على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس وأحاطوها بأسلاك شائكة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عمار بركات.
بؤرة استيطانية جديدة أقامها الاحتلال ومستوطنوه على قمة جبل الخارجة في الجهة الشرقية لأراضي قرية قصرى جنوب نابلس والقريب من ما تسمى مستوطنة مجدوليم. عدد من البيوت المتنقلة، أعمدة كهرباء شرع المستوطنون بوضعها على أراضي المواطنين هنا في خطوة تصعيدية تهدف إلى سرقة وقضم المزيد من الأراضي.
طبعا هاي امتداد للهجمات الاستيطانية في الضفة الغربية، والهدف منها واضح اللي هو فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها من أجل اللي هو منع قيام دولة فلسطينية حتى في المستقبل. هذه حكومة مستوطنين زي ما بنعرف، وهي قاعدة بتشجع المستوطنين وبتعمل وبتدعم المستوطنين بكل الإمكانيات المتاحة لها.
هذا الإجراء الاحتلالي سيزيد من معاناة المواطنين الذين يقطنون بالقرب من وضع هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة، سواء من خلال الاعتداءات على منازل وممتلكات المواطنين أو منعهم من دخول أراضيهم المتاخمة لتلك البؤرة.
هاي الأرض أنا من وأنا 6 سنين 7 سنين إن خلف البؤرة هاي ما يقارب 30 دنم، شكوا طريق اللي بيوصل لغور الأردن، أخذ تقريبا 4 دنم إلى 5 دنم منها وقسموها قسمين. هسه القسم الغربي من الطريق تحت البؤرة الاستيطانية هي مزروع زيتون، لوز، صبر، ميرمية، زعتر زارع فيه، صلي 15 سنة شبه يوم موجود في الأرض هاي بتعب فيها.
لازم الشعب الفلسطيني يوقف لأرضه، لأن إسرائيل بتسحب في مستوطناتها، بدها تربط جميع مستوطناتها في بعض، بدها تربط مستوطنة إسرائيل المستوطنة الأم، بدها تربطها بجميع مشارك نابلس. لازم الجميع الشعب الفلسطيني يوقف مقاومة شعبية إنه يقاوم الاستيطان والاحتلال بالزحف على أراضينا.
تزداد أطماع الاحتلال في أراضي قرية قصرى لتوسعة مستوطناته الجاثمة على أراضي المواطنين من كل الاتجاهات، ناهيك عن الاختراط بهدم العديد من المنشآت الزراعية التي أقامها الأهالي هنا وذلك لحماية أراضيهم المهددة بالمصادرة والاستيطان. بؤرة استيطانية جديدة تجثم على أراضي المواطنين هنا في قرية قصرى جنوب نابلس، فيما تزداد أطماع الاحتلال يوما بعد الآخر في السيطرة على المزيد من الأراضي لتوسعة مستوطناته في الضفة الغربية.
مع نهاية تقرير الزميل عمار بركات، نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة حديث الدار، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو البثل مع تحياتي لكم ولزملائي.
يا داري بالنوال وطال بعدي.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم، أميرة مصلح، أحمد رحمة، صادق سالم، وعمار بركات، وحسن نمر معد فقرة حديث الدار. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، في أمان الله.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل قاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل قاوم،
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
غنت فيك جنين لحن صمودك.
شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسجن.